بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم في هذه الحلقة كما تعودنا دائما فضيلة أستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدينا الكرام، ما زلنا في هذه الحلقة نسترسل إجابتنا عن الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق الرسائل أو عن طريق الموقع الرسمي لقناة الرحمة أو عن طريق اتصالاتكم بنا عبر الحلقات الماضية، ليجيب عنها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس. احنا كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض أسئلة، لكن كان أشهر سؤال في الحلقة الماضية اللي هو المزاعم التي تثار بين حين وآخر على أن اليهود هم بنات الأهرام. فضيلة الدكتور محمد جلاء إدريس رد بقوة على هذه المزاعم التي تتردد بين حين وآخر من كتبهم ومن كلامهم، فقال الدكتور ما فيش نص في التوراة تثبت بأن اليهود هم بنات الأهرام، حتى الفقرة اللي استشهدوا بها في بعض أسفارهم لا يقصد بها على الإطلاق أبدا بنية الأهرام، بل بنية صوامع، والدكتور وضح ذلك في نصوص أخرى ذكرها ووضح هذا الأمر. ثم عرض الدكتور بأن الجغرافيا والتاريخ يكذبان هذه المزاعم، ما فيش لا دليل جغرافي ولا دليل تاريخي يكذب هذا الأمر، حتى علم الآثار لم يذكر إلى هذه اللحظة بأن علم الآثار قد وجد أثر واحد لليهود عند حفرياتهم حول الأهرامات. النهاردة بإذن الله تعالى سنجيب عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا في الحلقات الماضية. اسمحوا لي تكون أول إجابة عن هذا السؤال فضيلة الدكتور محمد. بعض الناس بيسأل بيقول سمعنا مؤخرا على أن إسرائيل ستسمح بنشر لفائف البحر الميت. السؤال الأول، ما هي هذه اللفائف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
كلمة اللفائف يعني حاجات كده ملفوفة، سكرولز، أوراق ملفوفة أو وثائق ملفوفة قد تكون مكتوبة على أوراق أو أي شيء، فكلمة لفائف يعني حاجات ملفوفة كده اسطوانية الشكل. دي عبارة عن مخطوطات، مجموعة من المخطوطات القديمة عثر عليها سنة ما بين سنة 1947 و 1956 من القرن الماضي في كهوف موجودة في جبال في منطقة تسمى منطقة قمران أو عمران، والمنطقة موجودة في الضفة الغربية في جنوبي جنوب غرب مدينة أريحة. ده بالنسبة لتعريف بسيط بهذه المخطوطات.
طيب لو سألت حضرتك عن أهمية هذه المخطوطات.
هي مخطوطات دينية أو كتابات دينية، هذه المخطوطات تشمل كتابات دينية.
تمام.
قد تكشف ما في التاريخ القديم، يعني بعض حقائق في التاريخ القديم زورها الذين كتبوا العهد القديم المقدس عند اليهود وعند النصارى.
يعني هي أيضا مخطوطات مزورة؟
لا، هي فيها حقائق قد تكشف التزوير اللي حصل.
تمام.
نتيجة، هو التزوير في الغالب بيجي نتيجة ايه؟ نتيجة ان تداخلت آراء مفسر النصوص ومترجم النصوص في النص الأصلي. نعم. يعني عارف حضرتك دلوقتي الكتب القدامى عندنا تلاقي النص موجود، المتن موجود، والحاشية دايما. نعم. كده على اليمين وعلى الشمال في الكتاب،
هوامش الكتاب.
نعم. كان زمان الحاشية تكتب على اليمين او الشمال. نعم. او الى اخره. النصوص العبرية المقدسة تدخل النص الأصلي مع شروح وتفسيرات القدامى، فما عدناش عارفين نقدر نطلع النص الأصلي من الشروح أو الحواشي التي لحقت به. على أي حال، اللي بيؤكد هذا أن وجود اختلافات كثيرة أو كبيرة بين النصوص العبرية. أنت النهاردة عندك توراة لغالبية اليهود وتوراة للسامريين وهم طائفة من اليهود، وفيها اختلافات، في اختلافات في النص، اختلافات كبيرة يعني، واختلافات عقدية واختلافات تشريعية. إذن هذه المكتشفات التي تمت في قمران قد تكشف كثيرا من وجوه التناقض الموجودة في هذه الأسفار التي بين يدينا والتي ترجمت إلى لغات العالم. من هنا يعني نعطي نحن والباحثون أهمية للوقوف على هذه المخطوطات لنعلم هل ما بين أيدينا من نصوص، هل هي نصوص سليمة أم أنها نصوص تختلف عن هذه النصوص. لأن النص الموجود بين أيدينا يعني تاريخه أو تاريخ كتابته يرجع إلى ما بعد تاريخ هذه النصوص التي تم اكتشافها في قمران.
طيب ما تيجي بصورة أوضح كده نعرف ونسأل، يعني من باب التوصيف لهذه اللفائف، يا ترى على أي شيء كتبت، بأي لغة دونت؟
أولا هي مكتوبة معظمها على رقائق من الجلد، عارف؟
نعم.
لأن هي تاريخها يرجع لإيه؟ تاريخها يرجع للقرن، يعني مكتوبة في القرن أو منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. وأنا عايز أقول نقطة، معلش يا حضرتك، بعد ما انتهاء الحلقة قعدنا نجادل فيها هنا، أو يعني يمكن حصل
نفس بالنسبة موضوع التاريخ. نعم
يا أخوانا المشاهدين ياخذوا بالهم من أن التاريخ قبل الميلاد كل ما زاد يبقى أقدم، يعني لأن خلينا نقول ده الميلاد، الميلاد حصل النهاردة،
يعني مثلا واحد
يعني قبل واحد الميلاد. قبل الميلاد نعم. هو الأقرب، تمام. طيب اثنين قبل الميلاد يبقى أقدم، ثلاثة قبل الميلاد. فأنا لما قلت إن الأهرامات تم بناؤها 2600 قبل الميلاد، بينما بنو إسرائيل دخلوا 1600 أو 1650، أنا ما غلطتش في التواريخ، لا يعني الأهرام أقدم، 1600 أقدم من 1600، التاريخ قبل الميلاد عكس ما بعد
انتهى، كان أسبق قبل دخول اليهود.
فهذه المخطوطات مكتوبة في القرن الثاني قبل الميلاد منتصف إلى القرن الأول الميلادي، منتصف القرن الأول الميلادي، لكنها يعني هي منسوخة أو مكتوبة، لكنها تشمل نصوص قديمة، يعني النصوص الموجودة فيها قديمة، لكن تاريخ نسخها هو القرن الثاني قبل الميلاد، مكتوبة على رقائق من الجلد، بعضها على أوراق البردي، وتوجد يعني مخطوطة واحدة أو لفافة واحدة على رقائق من النحاس. أما اللغة اللي حضرتك سألت عليها غالبيتها بالعبرية، غالبية هذه المخطوطات مكتوبة باللغة العبرية، لكن فيها بعض المخطوطات مكتوبة باللغة الآرامية، واللغة الآرامية لغة سامية أخت العربية والعبرية كمان وباليونانية أيضا، مكتوبة بخط. يعني دراسة هذا الخط، الباحثين وعلماء الأثار لما درسوا الخط اللي مكتوبة به هذه الوثائق ودرسوا نوع الورق، ده أي واحد هنا أي من العاملين في مجال الآثار في كلية الآثار والأساتذة الآثار وخبراء الآثار يقدر من خلال الخط، من خلال نوع الورق، أن يحدد تاريخ الكتابة.
تمام.
فبناء على الخط اللي مكتوب به ونوع اللفائف سواء ورق بردي أو نحاسي أو الآخر، من هنا استدلوا أنها كتبت في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلاد. معظمها يتضمن كتب قديمة كما قلت ترجع إلى ما قبل تاريخ هذا التنوين.
جميل جدا. طيب سؤال طبيعي جدا، لو هي أين هي الآن؟ موجودة في يد إسرائيل؟
هي موجودة، أول ما اكتشفت طبعا.
مين اكتشف أصلا؟
اكتشفت ده كان يقولوا واحد راعي يرعى غنم، ف يعني تعرف رعاة الغنم، فاكتشف بعض الكهوف والمغارات بيبص فيها، لقى فيها جرار يعني الزلع زي ما بيقولوا عليه، زلع وزي حاجات فخارية موجود فيها هذه الوثائق، فاخدها تقريبا وراح يبيع بعضها، فاكتشف أمرها وأصبحت فيها، لأن هي بداية اكتشافها كانت قبل قيام إسرائيل 47، قبل في 48، لكن طبعا كان في سلطات الانتداب الانجليزي، ومع هذا لان السيطرة كانت للكنيسة الكاثوليكية في هذه المنطقة، فهي التي كونت لجنة وأشرفت على هذه المكتشفات أو هذه اللفائف.
يعني برضو مسألة، يعني حضرتك ما وضحش المسألة، أين هي الآن؟ فين هي موجودة؟
لا، ما هي موجودة في إسرائيل،
في إسرائيل نفسها.
هي اكتشفت قبل قيام إسرائيل بسنة.
تمام.
لم تخرج من فلسطين.
لم تخرج.
لكن شكلت لجنة كان يرأسها كاثوليكي.
تمام.
لدراسة أو للبحث في هذه الوثائق. قامت إسرائيل استولت على هذه الوثائق.
تمام.
وبالتالي أصبحت في حوزتها.
يعني هي في حوزتها الآن.
حتى الآن.
أقدر أسأل دلوقتي وأقول موقف إسرائيل من هذه اللفائف؟
أنا معلش قبل ما أتكلم عن موقف إسرائيل من هذه اللفائف، إحنا نشوف هي بتشمل إيه. إيه محتويات هذه اللفائف اللي الناس عمالة تتكلم عليها؟ إحنا قلنا أهميتها إنها قد تغير، طب هي تشمل إيه؟ إيه الكتابات اللي لقوها؟
نعم.
إيه الضجة دي كلها؟ أولا الكتابات الموجودة فيها تنقسم أو تضم ثلاثة أنواع من الوثائق، أنواع من الكتابات.
لا.
أول حاجة بعض أسفار العهد القديم، بعض أسفار العهد القديم هي قديمة لكن كتبت في تلك الفترة، يعني أعيد نسخها. فمثلا وجدنا حوالي 27 يعني 200 كتاب تقريبا، منهم مثلا 27 نسخة من سفر المزامير، 25 نسخة من سفر التثنية، 18 نسخة مكتوبة من سفر إشعياء، وقس على هذا كثير من هذه الكتابات. تشمل أيضا أسفار أخرى يطلق عليها أسفار غير قانونية. يعني إيه أسفار غير قانونية؟ يعني أسفار لا تعترف بها الديانة اليهودية، يسموها الأبوكريفة أو الأسفار غير القانونية أو الأسفار المنحولة. زي سفر توبيت وسفر إستر وسفر حكمة بن سيرة، دي لا تعترف بها الديانة اليهودية كأسفار مقدسة، ولكن وجدت فسموها أسفار غير قانونية أو الاسم اليوناني لها الأبوكريفة أو أسفار منحولة، لكنها تلقى قداسة عند بعض الكنائس المسيحية. أيضا تشمل كتابات تختص بجماعة تسمى الجماعة العيساوية أو الإيساوية. العيساوية والإيساوية مش تنتسب للعيسى المسيح، لأن أنا قلت إيه، لترجع تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد.
نعم.
تمام.
نعم.
لا، هم لو شفنا المادة اللي منها إشعياء أو يشعياه اللي هو اسم النبي إشعياء أو عيسى أو عيسى، هنجد المادة تقريبا واحدة اللي هي العين والسين أو الشين والواو. فالجماعة العيساوية اللي هي معظم اللفائف هذه من تأليفها أو من كتاباتها، هذه جماعة كانت يعني تركز اهتمامها على سفر إشعياء، لذلك تنسب إلى إشعياء، يعني زي ما نقول جماعة النبي إشعياء. خلاص. بدليل أن وجدنا 17 نسخة أو 18 نسخة من سفر إشعياء، هم لهم تفسير، هذه الجماعة العيساوية أو الإيساوية لها تفسير خاص لنصوص العهد القديم، تفسير يعتمد على المجاز وليس على المعنى الحرفي كما عند سائر اليهود أو كما تم في الترجمة اليونانية للعهد القديم. إذن كتابات سرية جدا بالإضافة إلى الكتابات بقى اللي دخلنا في القرن الأول الميلادي تتعلق بالفترة التي وجد فيها المسيح عليه السلام.
يعني هي بتحوي هذه الأسفار على بعض مخطوطات متعلقة بالكتاب المقدس وبعض كتب لم تكن تعرف قبل ذلك أو كانت مفقودة سموها بالأسفار غير القانونية، وبعض المخطوطات المتعلقة بالجماعة العيسوية.
نعم.
هو السؤال برضو لازال قائم.
هي أول ما اكتشفت إسرائيل أسدلت الصمت عليه.
جميل.
لأنها
خايفة عليه.
ليه؟
ده الموقف الأول.
ده الموقف ليه؟ لأن هي مش عارفة فيها إلا فائف دي، خايفة ليكون فيها حاجة. لا، هم عارفين.
تفضح أمرهم.
هم عارفين.
نعم.
ومقتنعين. تمام. إن كتابهم دوت فيه يعني توليفي أو يعني مؤلف من قبل مجموعات على مر القرون، فأسدلوا الصمت على هذه اللفائف خشية أن إذا أذيعت أو إذا أتيح للباحثين الاطلاع عليها هتتقلب الدنيا عليهم. فبعد كده زي ما أقولك سيطرت لجنة كاثوليكية على هذه الوثائق داخل أيضا فلسطين، ولما أقول كاثوليكية أي تنتمي إلى الفاتيكان، إلى الفاتيكان. حلت محلها فضلت اللجنة الكاثوليكية لغاية سنة 91. ما هو برضه تقول لي اللجنة الكاثوليكية طب ما نشرتهاش ليه؟
كان سؤال.
نعم. ما أنا قبل ما ألحق نفسي وأقول لأن هي المشكلة الكبرى إن هذه الوثائق يا أستاذ أحمد هتقلب الكاثوليكية رأسا على عقب.
إزاي؟
خلينا نبقى واضحين. أنا ما قلتش هتقلب المسيحية التي جاء بها عيسى عليه السلام.
هتقلب المذهب الكاثوليكي.
الكنيسة الرومانية هي التي سيطرت. وهي التي وضعت هذه الأناجيل التي بين أيدينا. والعالم كله سيبك من الأرثوذكس اللي عندنا في مصر أو البروتستانت دول كلها بالنسبة للكاثوليك.
تمام.
خلاص؟ إذن تعاليم الكنيسة الرومانية هي التي سيطرت على العالم كله. خلاص؟ وهم الأناجيل دية اللي بين أيدينا الآن يوحنا ومتى ولوقا ومرقس اللي اختارتها من الكنيسة الرومانية. فالنهاردة اللي هي الكاثوليكية لما النهاردة بعد 2000 سنة تيجي تكتشف حاجات جديدة بتقول ان الكنيسة الرومانية كانت على خطأ هتقلب الدنيا. تمام؟ فمن مصلحة الكاثوليك ان تفضل برضو هذه الوثائق في طي الكتمان وإلا هتقلب المسيحية في العالم.
طيب واحدة واحدة على قد دكتور انا يعني عقلي محدود بقى حضرتك، يعني حضرتك بتقول ان هذه اللفائف كتبت قبل ميلاد سيدنا المسيح
والى القرن الاول.
يعني كان في برق
لا ما قلت استمرت من منتصف القرن الثاني قبل الميلاد والى حتى القرن الاول الميلادي،
حتى يعني دخلت في اجواء
دخل فيها يعني دخلت فيها فتره المسيح عليه السلام.
عشان بس اتضح خلاص. تمام خلاص
المسيح يعني مات تقريبا عمره 40 سنه، لا قلنا يبقى يعني كمان الكلمات دي تستمر الى ما بعد عصر المسيح.
جميل كده اتضح عند الامر.
كده اتضح الامر. سنه 91 في كتاب ظهر في لندن اسمه خداع مخطوطات البحر الميت. خداع مخطوطات البحر الميت الفوه اثنين مايكل بيجنت وريتشارد لي. اتهم فيه تعرف في لندن بروتستانت. اتهموا فيه اتهم فيه الاثنين مؤلفين دول الفاتيكان بصراحة بالتدخل في ترجمة هذه المخطوطات التي تم اكتشافها. ليه؟ ليتوائم مضمونها. أصل هو بيدي لك ترجمة متشوش مش بيدي لك فرصة تطلع على المخطوط الأصلي، فيقول لك دي ترجمة المخطوط الرقم فلاني اللي توجد في الكهف رقم كذا في وادي عمران القمران. طب وريني المخطوط ده. احنا بنقول دلوقتي مصحف عثمان بن عفان صح؟
لا.
اللي اتكتب عهد عثمان لغاية النهاردة موجود في متاحف العالم وأي واحد يقدر يطلع عليه ويجي يقول لي بقى لا ده في اختلاف مصحف عثمان عن المصحف اللي بتقرأه انت النهاردة في قرى مصر وإيه نجوعها. لا هنا لا. فإذا تم يعني الصمت على هذه. فقال الاثنين دول اللي ترجموا أو اللي قالوا إن الفاتيكان يعني في تآمر على هذه النصوص فقدموا لنا ترجمات خاطئة تتوائم مع رأي الفاتيكان وطرحوا أسئلة مشروعة. قال لك طيب كانت فين المخطوطات من 47 ل 91؟ تمام؟ لماذا لم تنشر كلها أولا؟ نشر فقط من كهف واحد اللي هو الكهف الرابع في قمران 100 مخطوطة من 400 من 500. طب وباقي المخطوطات لماذا لم تنشر؟ دي واحدة. لماذا لا يسمح حتى اليوم اللحظة دي اللي احنا فيها يا استاذ احمد لا يسمح لأي باحث الاطلاع على هذه المخطوطات؟ لماذا؟ اذا قالوا احنا عندنا بواعث للشك في ما ينشر او ما يقال ان هو مخطوطات وادي قمران. ممكن تكون المخطوطات اختلطت بمخطوطات اخرى عن عمد عشان يثبتوا قدمها وانها ترجع الى القرن الثاني قبل الميلاد. انا اذكر ان المسؤول عن مخطوطات الكهف رقم 4 جون سترونجل نشر في هارتس سنة 1980 مقال قال في إيه بعد ما قرأ هذه المخطوطات، إن اليهودية ديانة مرعبة. ديانة مرعبة. راحت إسرائيل أنشأ شايلوه وجابوا واحد إسرائيلي، وما زال اللجنة من إسرائيليين فقط يسيطروا على هذه المخطوطات حتى الآن.
طيب إيه اللي غير الدنيا؟ يعني هل ستسمح إسرائيل بنشرها الآن؟
أنا لا أظن. ليه؟ أنا قلت إن فيها أشياء قد تثبت تزييف بعض ما جاء في الأسفار الموجودة بين أيدينا الآن للعهد القديم. خلاص؟ لو لم يكن فيها لنشرتها إسرائيل.
طب ما هذه الادعاءات التي تظهر على شاشة الفضائيات بأن إسرائيل في الفترة القادمة ستسمح بنشر بعض لفائف البحر الميت.
كويس جدا. كنتوا فين بقى بقالكوا أكتر من 60 سنة ما نشرتوهاش؟ وإيه اللي ضمني أنا كباحث إن هذه هي بالفعل المخطوطات التي تم اكتشافه حوالي من 60 لـ70 سنة؟ شوف، من 47 65 سنة لغاية النهاردة 65 سنة. تيجي تقول لي والله هي دي الوثائق اللي أنا اللي لقيناها اللي عرفني. لو أنت صادق في هذا، لماذا لم تكشفها في وقتها للعالم كله؟
تخرج الأصول
ويتاح الاطلاع عليها. تمام؟
تمام.
تقول لي بقى هي المسألة في تواطؤ، بدليل إيه؟ وأنا أقول لك التواطؤ ده ما بين الكاثوليك اللي هم الفاتيكان وما بين إسرائيل. الوثائق هتقلب الدنيا على اليهودية وعلى الكاثوليكية.
تمام.
خلاص؟ أنا برضو عايز يعني عشان ما يجيش حد يهاجمنا ويقول أنت، لا، بقول على الكنيسة الكاثوليكية، لم أقل على المسيح أو على تعاليم المسيح عليه السلام، أقول على تقاليد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية التي سيطرت على العالم والتي اختارت الأناجيل الأربعة لتكون معبرة عن المسيحية.
نعم.
طيب، اتفاق يا أستاذ أحمد، مش هنصدر اليهود تعالوا يا كاثوليك، احنا مش هنطلع الحاجات دي. خلاص، احنا ممكن نطلع الجزء اللي يخص الكاثوليكية ونقلب لكم الكاثوليكية، بس انتوا برضو ايه ده، انتوا احنا محتاجين لكم. ازاي؟ لو رجعنا زمن الستينيات، الفاتيكان اصدر وثيقة لتبرئة اليهود من دم المسيح.
حصل صحيح.
طيب نربط
عاوز تربط بين القانون ده والقرار.
انا مش هظهر لك الوثائق واقلب لك الكنيسة بتاعتك، بس تديني براءة، لان على كله كان بيتهم اليهود ببقات المسيح.
طب هو ليه الكنيسة الكاثوليكية فضلت الدكتور في بداية الامر ما احتفظتش حتى على الاقل بالاتهامات الموجودة في هذه اللفائف؟ قالت دولة امور، يعني مثلا ولا ده متعلق بي انا ككنيسة كاثوليكية وده متعلق باسرائيل، فخد وراكم وقت ورائي.
لا، ما ينفعش.
ليه؟
ازاي اخد وراكم ورائي؟ اولا لم تكن، يعني هي مش اول ما اكتشفت تم ترجمتها، بس قال بتاخد اولا وقت في الاعداد، وقت في الترميم. تمام. يعني مش بسهولة اكتشفت 47 قامت 48. تمام؟ يعني ده على بال ما بدأ. وبعدين هي اكتشفت امتى؟ مش كلها، ده من 47 ل 56. كل ما بيدوروا، يعني لو يقولك الراعي لقى كم زلعة وسلمهم، بدأوا يبحثوا، فضوا على مدى 9 سنين يكتشفوا في الكهف رقم 1، الكهف رقم 2، الكهف رقم 3، الكهف رقم 4، كل كهف وجدوا فيه كنوز. فهنا
كنوز بالنسبة لهم،
لا، كنوز أثرية، بغض النظر، كنوز علمية أثرية.
نعم.
كنوز لا للعلم، يعني للحقيقة، للتاريخ. فالنهاردة احنا مش هنقلب لكم الكاثوليكية، بس برؤونا من دم المسيح. فصدرت وثيقة الفاتيكان في الستينيات، واستمرار عدم خروج هذه الوثائق حتى الآن. بابا الفاتيكان الحالي اللي هو بندكت دوت ولا الرابع ولا السابع ولا ايش عارف، تمام، ده صهيوني اكتر من هرتزل. انا براقب تصريحاته يا استاذ احمد. انا قلت هذا الرجل ان لم يكن يهوديا فهو، يعني هقول ايه، فهو متهود، لان ده يقول اكثر مما يقوله اليهود، وصهيوني اكثر من الصهاينه انفسهم.
اديني امثله كده.
كل تصريحاته في صف اليهود الاعتراف بالنازية وما حدث لليهود من محارق لليهود، كل تصريحاتهم معادية للعرب وللمسلمين، معادية للعرب والمسلمين، نال من الإسلام، نال من القرآن، نال من المسلمين، نال من العرب وأهان العرب. تصريحاته منذ أن تولى البابوية وهو نازل فينا معتمد على إيه؟ معتمد على قوة تدعم إسرائيل نتيجة الحلف الشيطاني اللي ما بين الفاتيكان وما بين اليهود. يعني نقدر
ممكن تقول بوادر الحلف دكتور في الستينات لما أصدروا قرار من الكنيسة الكاثوليكية بتبرئة دم المسيح،
تبرئة اليهود من دم المسيح،
اليهود من دم المسيح، ممكن تكون ده بداية صهيانة للفاتيكان؟
شيء طبيعي. هي اليهود اسلوبهم المعتاد،
هيبقى كل بابا بعد كده
دايما الضغط على الخصم، اذا كان ضغط مادي، ضغط معنوي، ضغط فضايح، مستندات، فانت النهارده ده انت هتفضحه في عقيدته، هتيجي تقول له تعالى للكنيسه الكاثوليكيه كلها من اولها لاخرها بنيت على خطأ، ده انا عندي وثائق اهي العالم كله هيكشفها ونعرضها قدام العالم تثبت ان الكنيسه الكاثوليكيه منذ نشاتها تخالف تعاليم المسيح، تخالف تعاليم المسيح. الاناجيل، انا عايز اقول حاجه، ما هو تعاليم من ضمن تعاليم الكنيسه الكاثوليكيه هي الاناجيل الاربعه اللي النهارده قاسم مشترك ما بين كل المسيحيين، ما بين كل المسيحيين، بس كمان تفسيرات
متى ويوحنا
ومرقس ولوقا تفسيرات الكنيسة الكاثوليكية للأناجيل تختلف عن الكنيسة الأرثوذكسية. شوف طبعة الأناجيل الكاثوليكية اللي هي احنا الترجمة العربية اللي كنت بجيبها معايا ديت عنها لأنها ترجمة اليونانية ومن اليونانية إلى العربية. الترجمة اللي معايا أنا حاليا اللي كنت بجيبها معايا دايما دي عن طيب في ترجمات جديدة طلعت، ده الكنيسة في السودان طلعت ترجمة جديدة للعرب في أفريقيا تختلف
يعني
كثيراً.
كل ترجمة مختلفة عن الأخرى،
ما كل في ما عايز أقول حضرتك اليونان لما ترجموا من العبرية الترجمة السبعينية اللي اتكلمنا عنها الأحبار ترجموها إلى اليونانية ترجمت بثقافة المترجم فدخل فيها كثير من الجو الثقافي الذي ترجمت فيه وهو الجو الوثنية الرومانية التي كانت قبل المسيح والتي استمرت بعد المسيح، في وثنية استمرت في الكنيسة الرومانية. لذلك أنا بقول لك يعني من أكثر الناس اعتدالا في الكنائس العالمية الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية عندنا. فأنا بقول لك ده تحالف ما بين الفاتيكان الكاثوليك وما بين اليهود لعدم نشر هذه المخطوطات لأن فيها صدمات للعقيدة اليهودية والعقيدة الكاثوليكية.
يعني حضرتك بتقول إن هذه الإدعاءات التي تظهر على الفضائيات الآن بأن إسرائيل ستسمح بنشر هذه اللفائف كلام مكذوب.
أنا أقول لك يا أستاذ لن تسمح.
طب ممكن دكتور يعني دكتور تسمح بنشر بعض الاوراق من يعني حضرتك ذكرت قلت
كويس طيب وبعدين هل هذه كلها
هتختار منها طبعا اللي ما يضرهاش
قائمة انا بقول لك فيها كتابات ادبيه فيها مثلا فيها نسخ زي ما قلت لك من سفر التثنيه من سفر اشعياء قد يكون فيها مشكله كلنا
وعلى كل حتى لو نشرت احنا مش عارفين اذا كانت هذه ما وردت في هذه اللفائف ام كلام من تاليفهم
لا هنجيب ناس علماء آثار يثبتوا ان بالفعل تاريخها يرجع الى
لا هي
لكن هل كل الوثائق
انا اعتقد ان نشر مش تنشر اللفائف كمخطوطه او كاصل ممكن تنشر ترجمات مش اكتر من كده
ما هي ما في نفس الوقت نرجع ونسال ما الذي يثبت لي ان هذه الترجمات صحيحه
والله لما نسأل اليهود إذا
وهي ترجمات لأصول بالفعل ترجع لهذا التاريخ زي النهاردة أنا بقول للإخوة اللي بيحتجوا علينا أنا أشكك في ترجمة الأناجيل أشكك وأنا بقولها في ترجمة الأناجيل تقول لي أنت كذاب أقول لك خلاص الحكم إيه يا أستاذ أحمد هات لي الأصل
حضرتك ربما تكون سمعت على ان هم لقوا في قصر حسني مبارك كتاب خاص بالعهد القديم يعني تقريبا او بالانجيل تحديدا مترجم باللغه الانجليزيه وده يعتبر مخطوطه نادره جدا على مستوى العالم مكتوب باللغه الانجليزيه. قد تكون هذه بقول لك ده يعني ربما تكون هذه المخطوطه الوحيده على مستوى العالم. قد يصدق هذا الكلام؟
لما لا؟ نعم احنا دلوقتي انا في منذ شهور حدث اكتشاف في تقريبا في سوهاج لنسخه من انجيل يختلف عن الاناجيل الموجوده معانا. قامت الدنيا وقتها الخبر انتهى. انا عايز اعرف بس فين علماء الاثار يقولوا لي راح فين الاكتشاف ده. كتب في الصحف يعني وهجمته
هو الخبر ده خد فتره كده وظهر
على الكنيسه المصريه.
نعم يعني. لا هو حتى اللي حصل مع حسني مبارك في الامر ده خد فتره كده من قيمه كام اسبوع خبر انفراد على الفضائيات وعلى الصحف وفي لحظه اختفى. هل حضرتك تقول ان في اصابع خفيه وراء اخفاء هذا الخبر مره اخرى؟
نعم مش اصابع خفيه, هي مساله سياسه الدوله عشان ما نعملش فتنه, لان طبعا هنطلع على المخطوطات قد تغير شيء في الوضع الراهن فيبقى يحصل بقى ايه هزه للاقباط المقيمين في مصر. يا اخوانا العلم زي النهارده نقول انجيل برنابا لا يعترف به الايه المسيحيون في اي مكان. الله طب ما هو انجيل موجود. لا لانه في ما يخالف
العقيده عنده
فخلاص اصبح مسلم بالاربعه اناجيل التي اختارتها الكنيسه الكاثوليكيه. وانا مش عايز اتكلم معلش ده مش وقته, انما هقول للناس ارجعوا ل انسايكلوبيديا بريتانيكا مش للازهر ولا شيخ فلان, اعرفوا قصه الاناجيل دي ايه. ما تسالنيش ايه خلاص معلش, ارجعوا لدائره المعارف البريطانيه, ارجعوا واقرأوا ماده بايبل واعرفوا كيف جاءت هذه الاناجيل الاربعه الموجوده بين ايدينا الان. فقط انا لا اقول اكثر من ذلك. ارجع ده دائره معارف بريطانيه مش عاملينها مجمع البحوث الاسلاميه. شوف الاناجيل دي جت ازاي, اخترتها الكنيسه الرومانيه ازاي.
نعم
على اي اساس؟ يعني انا لا اريد ان اتكلم في هذا الموضوع.
طيب على كل احنا عاوزين نقول ان على كلام احد المترجمين لموضوع اللفائف بان اليهود او تاريخهم يعني تاريخ مرعب, وهم اصلا بطبيعتهم مرعبين طوال الوقت وطول عمرهم الكذب عنهم معروف حتى لو اظهروا بعض ما قيل في هذه اللفائف بدون ظهور الاصول لهذه اللفائف انا اعتبره ايضا كذب من اكذوباتهم التي يعني ترد الينا بين حين واخر. دكتور من الأسئلة التي وردت إلينا أيضا السؤال عن باب المغاربة.
نعم
هذا الباب الذي يتردد الآن ذكره على شاشات الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة. سمعنا أنه أغلق أكثر من مرة وفي تمهيد لإغلاقه تماما ثم هدمه بعد ذلك. عاوز أعرف الأول قصة هذا الباب.
طيب خلينا نبتدي. الباب دوت بيقع في السور الغربي للمسجد الأقصى.
السور الغربي
انا ما زلت اقول لك للحرم المقدسي. احنا كنا مختلفين على كلمة الحرم.
نعم
واحنا بنقول يعني تقول لي لا ما حدش يقول لك لا
ما قراته صحيح. ما قراته قالوا ان لا يطلق عليه الحرم.
انا اكيد انا واثق انك قراته على النت.
لا مش
يعني انا معلش انا بنصح جميع والله يا استاذ احمد اي طالب عندي او يعني يجي بيعتمد لي على النت في الحقائق العلميه برفضها. اي رساله اروح اناقشها بيعتمد على النت برفضه, لان انت بتقرا على النت الذي اراده الذي وضع هذه الماده.
نعم
يعني انا عايزك تقرا كذا فنزلت على النت كذا.
هذا الكلام ابن تيميه لم يذكر بان المسجد الاقصى كحرم كالمسجد النبوي او المسجد الحرام.
احنا واخد بالك لما بنقول القول الشائع بنقول ان الثاني او اولى القبلتين.
نعم.
وثالث الحرمين, فحتى لو قلنا عليه الحرم واخد بالك ليس فيه تجاوز.
هذه وجهه نظر الدكتور. طيب
خلاص.
نرجع
لانه الموضوع. هو عفوا نعم. يعني كان مقدسا قبل المدينه قبل المسجد النبوي. سبحان الله اسر عبد الله من المسجد الحرم المسجد الاقصى كان فيه المسجد النبوي.
نعم
فهو قائم قبل المسجد النبوي. خلاص على اي حال السور الغربي من
المسجد
ولما بقول مسجد الاقصى
احنا ممكن نشوف على الخريطه الموجوده معانا.
والله يا ريت لو في صوره عند
لا في خريطه حضرتك منزلينها قبل ممكن استاذ طارق لو الخريطه موجوده معانا دلوقتي ممكن نشوفها.
لما بنقول عموما المسجد الاقصى لا اقصد به المسجد اللي بتشوف القبه الصفراء بتاعه ده اسمه مسجد قبه الصخره ولا مسجد عمر.
نعم.
لكن عندما يطلق لفظ المسجد الاقصى يقصد به المنطقه كلها عرضناها كتير قبل كده في صور اثناء حلقاتنا. فالجزء الغربي هو المشكله الكبرى. ليه؟ لان ده اللي بيطلق عليه اليهود حائط المبكى.
حائط المبكى نعم.
اللي هو السور الغربي او الجدار الغربي. فباب المغاربه ده بيقع في السور الغربي، في الجزء السور الغربي لكل المنطقه المقدسه دي من ناحيه الجنوب، يعني جنوب غرب هذا السور. يسمى باب النبي. ليه؟ لان لغايه القرن ال 19 الباب كان يسمى باب النبي، لانه يسود الاعتقاد بان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا المكان عندما اسري به.
يعني باب المغاربه يسمى باب النبي،
ويسمى ايضا باب البراق.
باب البراق
يعني لما دخل النبي منه وربط البراق ايه في هذه المنطقه. خلاص. اما كلمه باب المغاربه فلانه يعني قريب او يجاور جامع ما يعرف اسمه جامع المغاربه، او لان المغاربه اللي كانوا بيجوا زوار للقدس
كان بيدخلوا
منه.
نعم.
الباب ده يعني مهم جدا جدا لان بيدخل منه تقريبا 7% من عدد المصلين اللي بيدخلوا في المسجد الاقصى بيدخلوا من هذا الباب، يعني مكان حيوي لدخول المصلين. هو عباره عن برضو عرضنا صورته قبل كده، عقد كده حجري مدبب متوسط الارتفاع، له باب يعني يرجع تقريبا القرن ال 19 ويغلق ويفتح. البابين مش قدام يعني، لكن المكان نفسه قديم وكان يعرف من هو اقرب باب الى حائط البراق. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه كما يقال وربط دابته في حائط البراق. المسجد ده ايه حكايته؟ في تقريبا 2004 او البوابه او الباب المغاربه 2004 حصل زي زلزال بسيط كده فأدى إلى تصدع زلزال، وقبل منها فيها حفريات تحت منه، فحصل تصدع في المنطقة دي. هو في أطماع لليهود من زمان عايزين يزيلوا كل المعالم الإسلامية، وده الخطة بتاعتهم المعروفة.
نعم.
فلما حصل كده قال لك لا ده في جسر بعد كده من بعد الباب، في جسر خشبي. لكن الجسر الخشبي ما بيتحملش عبور الناس عليه، فاحنا هنهد الجسر ده ونبني جسر تاني. وبعد كده قال لك نشيل المنطقه كلها ونعمل كوبري علشان يسمح لجنود اسرائيل بالعبور عليه بمعداتهم والياتهم العسكريه وقت الضروره لمواجهه.
وانا اعتقد دكتور عندهم قانون يسمح لهم بازاله اي شيء او تدمير اي شيء يعيق سير الجنود.
طبعا. وبعدين في حاجه، الحفريات عند باب المغاربه من سنه 67 لغايه الان، بعد ما تم الاستيلاء تماما على القدس من 67 لغايه النهارده، عارف اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا قبله.
قبله؟
قبله عباره عن بقايا مدرسه دينيه اقيمت في عهد صلاح الدين الايوبي. قول لي بقى من 67 للنهارده عمالين الحفريات شغاله على قدم وساق، وفي الاخر يلاقوا ايه؟ يلاقوا قبله، يعني اثر اسلامي برضه، وما لقوش لغايه النهارده اثر يهودي. لكن هي حتى لو ما لقوش هو عايز يزيل اي اثر اسلامي يعطي للمسلمين الحق في تملك او في البقاء في هذه المنطقه. يعني حتى لو ما لقاش اثر يهودي بس تزيل الاثر الاسلامي، يعني انا مش هقدر اخليك تتغير عن ملتك كمسلم. ماشي؟ بس شطرت بقى ان انا ابعدك عن الاسلام. فانا مش هقدر الاقي اثر يهودي، بس على الاقل ازيل الاثر الاسلامي الموجود. فمن سنه 2004 لغايه النهارده خطط ومشاريع وبتقرها الحكومات الاسرائيليه وبلديه القدس، وهيعملوا اللي عايزين يعملوه. ليه؟ لأن احنا زي ما شفنا بنهيك ونعمل وبنروح بالدم نفديك يا أقصى، وفي نفس الوقت بنهدى بعد كده ما فيش أي حاجة تاني، وإسرائيل شغالة وبتهدم وحرقت المسجد الأقصى وبتعتدي على مقدساتنا كل يوم وعلى قبور الصحابة والتابعين والمسلمين الموجودة، وإحنا طبعا يعني في وادي وهم في وادي تاني.
إلى الله المشتكى. نعم. طيب دكتور، كان ورد هنا سؤال آخر، ما الفرق بين التوراة والتلمود وبين التوراة والكتاب المقدس؟
احنا قلنا الحاجات دي، معلش يمكن صاحب السؤال التوراة هي الأسفار التي أو تشكل كتاب العهد القديم، وهي الأسفار التي يقولون إنها وحي الله ونزلت من عند الله وإلى آخره. أما التلمود فهي تفاسير وضعها حاخامات اليهود بدءا من النفي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد، واستمرت ربما إلى القرن العاشر الميلادي. فهم يسمونها توراة شفوية، يسمونها التلمود توراة شفوية. إزاي؟ قالوا ده التلمود ده اللي عملوه الحخامات، ده كلام موسى عليه السلام الذي تناقلته الأجيال شفاهة. فهو توراة نزلت من الرب على موسى، لكنها نزلت شفاهة وليست مكتوبة في الألواح، وهي لا التوراة اللي موجودة نزلت على موسى ولا التلمود نزل على موسى. ده الفرق اللي ما بين العهد القديم أو التوراة وبين التلمود. أما الفرق بين التوراة والعهد القديم، التوراة جزء من العهد القديم
اللي هو الكتاب المقدس.
الكتاب المقدس الكتاب المقدس ينقسم إلى قسمين. تسمية الكتاب المقدس الناس اللي عاملينها مش ربنا اللي قايل، خلي بالك. هم اللي عاملينها. فالكتاب المقدس ينقسم إلى سمي هكذا على عيد النصارى العهد القديم ويشمل كتب اليهود المقدسة، ثم العهد الجديد ويشمل الأناجيل. العهد القديم يشمل ثلاثة أقسام: أسفار الخمسة التي تنسب إلى موسى اللي هي التوراة، ثم أسفار الأنبياء، ثم كتب الحكمة. إحنا بنقول على العهد القديم كله التوراة من باب في اللغة العربية إطلاق الجزء على الكل، لأن التوراة هي الأشهر، فبنقول ده التوراة. لكن التوراة في الحقيقة هي الأسفار الخمسة الأولى، ثم يليها أسفار الأنبياء، ثم المكتوبات أو كتب الحكمة أو الأسفار الحكمة أو الأسفار الأدبية، وكلها تشكل العهد القديم، والعهد القديم هو جزء من الكتاب المقدس.
سؤال آخر ورد إلينا، هل كتبت هذه التوراة بالعبرية؟
أيضا تكلمنا عن هذا وقلت ليس لدينا دليل واحد
لا
مادي. احنا خلينا بقى احنا ماديين، مش العالم كله دلوقتي يقول لك انت تقول له ربنا موجود يقول لك وريهولي، تمام؟ لما تيجي تجادل واحد دلوقتي تقول له ربنا، وربنا يقول لك فين ربنا ده وريهولي. مره واحد بيقول لي من جماعه دول ايه اللي عرفني ان في جنه ونار وكذا وان في ربنا؟ قلت له طيب، قال لي احنا ما شفناهاش. قلت له كويس جدا جدا. سمعت عن واحد اتكهرب؟ قال لي اه طبعا. شو لو حطيت ايدك في الفيشة الكهرب وتموت
شفت الكهرباء؟
قال لي اه. قلت له شفت الكهرباء؟ قال لي لا. قلت له طب لو الرب يحط ايدك في الفيشة؟ الله، مش كل حاجة تتشاف بالعين خلاص، ومش كل حاجة عايزة دليل مادي. لكن خليني زيهم زي ما هم بيقولوا، هتولي دليل مادي على ان موسى كان يعرف العبرية. تقول لي دين مادي يعني ايه؟ يعني عاشوا في مصر 400 سنة الى 430، ما لقيناش اثر عبري، ما لقيناش كتابة عبرية، ما فيش دليل لا في النقوش المصرية القديمة بتقول ان فيه ناس كانت بتتكلم عبري، ولا يوجد نص في التوراة يا استاذ احمد، لا يوجد نص في التوراة يقول ان بني اسرائيل في مصر كانوا يتكلمون العبرية، بل لم ترد كلمة لغة عبرية فيها. ده حتى لما وردت يقول لك تكلم معنا باليهودية.
نعم.
تمام؟ بعد كده يعني في بعد ما خرجوا مصر تكلم معنا باليهودية، ما قالوش حتى العبرية. ما قالوش كلمة لغة عبرية، ده مصطلح يعني بعد التوراة. طيب لا موسى يعرف العبرية ولا كان بيتكلم العبرية، وربنا بيقول ان ومن المنطقي، مش هقول لان في ناس مش هتؤمن بكلام ربنا، ان ربنا لما يبعت واحد العقل بيقول لناس يبعتهم بلغتهم،
لان اللغه بنت المحاكاه.
انا ما عنديش دليل.
وهو كان بيتكلم لغه عربيه؟
لا يا استاذ، واحد اتربى ببيت فرعون
باللغة الفرعونية؟
يبقى اللغة بس في ذلك الوقت.
نعم.
خلاص؟ هيتكلم بإيه؟ كان بيدعو الفرعون بإيه؟ وجاد الفرعون والقرآن مليء والتوراة مليانة بالنقاشات اللي دارت بينه وبين الفرعون، بيكلمه بالعبرية؟
لا.
بالعربية إيه مجال العربية ما لهاش مجال هنا. كان بيكلمه بلغة البلد اللي عايشين فيها.
يعني لو الوصايا العشرة وبداية حديث التوراة وكلام التوراة كتب بهذه اللغة،
أنا لا أجزم، لأن أنا ما عنديش برضو نسخة من الوصايا العشرة في وقتها نزلت بإيه، بس أنا بقول لك أستبعد أن تكون بالعبرية، لأن لا يوجد دليل على وجود هذه اللغة مع بني إسرائيل في مصر، ولا أن موسى كان بيتكلمها، ولا أنهم في سيناء كانوا بيتكلموها أو بيتعبدوا بيها. يبقى إذن وما عنديش نص مكتوب بلغة عبرية يرجع إلى زمن موسى.
ما فيش نص.
مفيش نص. زمن موسى العلماء بيقولوا إن هو 1300 قبل الميلاد. ما عنديش نص باللغة العبرية يرجع إلى زمن موسى. يبقى إزاي تكتب العبرية؟ أنا أقول شوفوا حاجة تانية. شوفوا أي لغة تانية تعجبكم، بس مش اللغة العبرية.
جميل. طيب معانا أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
بارك الله فيك أستاذ أحمد وأحيا الله ضيفنا الكريم.
الله يبارك فيك.
لو سمحتم لي بثلاثة أسئلة ومعذرة أرجعكم إلى موضوع اللتائف. سؤالي دكتور محمد، إذا كانت هذه اللتائف على هذا الوصف الذي ذكرت لأنها مكتوب فيها كثير مما هو موجود في الأسفار، فلماذا دفنت ولم تترك في أيدي اليهود يتناقلوها جيلا تلو الجيل كما تناقلوا الأسفار؟ والسؤال الثاني قد يكون مرتبطا بعض الشيء بسابقه، وهو هل كان أحبار اليهود على علم بهذه اللتائف قبل اكتشافها؟ وأخيرا لماذا تسمى بلتائف البحر الميت، أو لماذا البحر الميت بالذات؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا جدا على أسئلة مهمة جدا. البحر الميت أنا أعتقد أن هو
المنطقة التي كتب فيها كهف قمران
بجوار البحر الميت
موجود في الوقت. أما إذا كانت اللفات مكتوب فيها نفسها فلماذا دفنت ولم يتناقلوها؟ أنا قلت هي كانت خاصة بجماعة العيساوية. الجماعة العيساوية كانت متشددة ومتزمتة وملتزمة بالتقاليد اليهودية. تمام. فكانت تكتب هذه الأسفار وتفسرها تفسيرا مجازيا وليس تفسيرا حرفيا.
نعم.
خلاص.
نعم.
فالناس دول كانوا عايشين في المنطقة دي، فلما فنوا ولما قاضوا ووجدت هذه الأشياء مدفونة، زي لما من لغاية النهاردة بنلاقي أثار مدفونة، فوجدت كانت خاصة بهم بكتابتهم، فيها كتابات فلسفية خاصة بهم، فيها شروح، فيها كثير من مبادئ هذه الجماعة العيساوية أو الإيساوية. إذن كانت يعني مخطوطات خاصة بجماعة معينة، فلم يتناقلها سائر اليهود. هي تبين لنا وجهة نظر هذه الجماعة. أما بس هل كان أحبار اليهود على علم بها قبل اكتشافها؟ لا، هو ده يرتبط بالسؤال الأول.
لا.
أنا قلت هي خاصة بهذه الجماعة وليست خاصة بعموم أحبار اليهود.
طب دكتور، كان بعض الناس تكلموا على كلمة لحضرتك في بعض الحلقات، ذكرت معنى كلمة أرثوذكس يعني إنسان ملتزم.
أنا بيقولوا لي لما واحد كتب عني حقيقي في أيوة. مقال في جريدة دافار من حوالي 15 سنة، بيقول فلان مسلم أرثوذكس،
هو ده التعليق. في بعض المشاهدين مش عاجبهم نفس هذه الكلمة، يقولوا يعني ما ينفعش أقول مسلم أرثوذكس.
ما ينفعش ليه؟ لأن ارتبط في المصطلح دلوقتي المصطلح.
لا، حضرتك قلت في الحلقة أنا مسلم أرثوذكسي يعني مسلم ملتزم، فهم يعني أخذوا هذه الكلمة فبقولوا ما ينفعش إن أنا أقتبس كلمة من عند هؤلاء وأضيفها ليها كمسلم.
احنا دايما معلش احنا بتوع اللغة، اللفظ عندنا ليه دلالة عامة ودلالة خاصة. الدلالة العامة لما ارجع دلوقتي امسك القاموس الإنجليزي وافتح كلمة أرثوذكس هلاقي دي معناها ملتزم متمسك بدينه كذا 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 إلى آخره. خلاص، اللي هي تقام زي ما تقول الأصولي أو تقابل الأصولي. لكن هي بدأت تطلق في أوروبا، لأن الكلمة إنجليزية، فبدأت تطلق في أوروبا على الملتزم بالمسيحية. ما كانش ممكن يطلقوها لأن فيش عندهم إسلام، إزاي هيطلقوها على الملتزم؟ لا، النهاردة تطلق على اليهود. اليهود الأرثوذكس اللي أنت بتشوفهم، الناس اللي لابسين الأسود والطراطيف دي
القبعات
دي، دول يهود أرثوذكس. خلاص. فالمصطلح لو لقيت واحد اوروبي بيستخدمه بالنسبه لي او بالنسبه لك
ده امر طبيعي،
امر طبيعي.
فانا لكن ما ينفعش انا كمسلم استغله عندي في بلادي.
لا لا انا ببين
بس التوضيح ده
يعني ممكن واحد يقرا دلوقتي عني واي واحد كاتب عني او عن اي عالم من 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 اساتذتنا وعلمائنا يقول لك الشيخ ده ارثوذكس، يقول لك شوف ده بيتهمه بالايه بالنصرانيه. لا، المقصود من اللفظ في اللغه هو التمسك او الاصوليه او او الى اخره. لكن صار بعد كده ده بنسميه في اللغه التطور الدلالي نحو التخصيص. اللفظ بيتطور معناه الدلالي بيضيق بحيث يصبح خاص بشيء معين.
بعض الناس بيسأل عن نظام الصيام والصلاة عند اليهود.
لا ده موال، ما ينفعش. أولا الصلاة عندهم في الغالب ثلاث صلوات، ثلاثة ثابت الآن يعني الصبح وفي الظهر وبالليل.
نعم.
في طوائف يا أستاذ أحمد زي طائفة القرائين بتتوضى للصلاة، بتتوضى وضوء المسلمين،
تتوضى وضوء المسلمين.
لأن الطائفة دي أنا عايز إن شاء الله يمكن أخصص لها حلقة لو في العمر بقية، إنها نشأت بتأثير إسلامي يعني الذي أنشأها كان في السجن مع الإمام أبي حنيفة. ولما طلع أسس هذه وخد للذكر مثل حظ الأنثيين وخد بكثير من أمور التشريع الإسلامي ودخلها ليه، ويهود مصر ينتمون إلى هذه الطائفة. فهتلاقي الصيام عند دول والصلاة عند دول غير عند دول. دول فيهم تأثيرات إسلامية، مثلا عامة اليهود تختلف القبلة عندهم، اليهود السامريين تختلف القبلة بالنسبة لهم، هم بالنسبة لهم
يعني الوقوف. بعض الناس بيظن أن الوقوف أمام حائط المبكى ورايح جاي كده ده صلاة.
ده ما هي الصلاة إيه؟ الصلاة أدعية تقال،
أدعية
ويعني تراتيل فيها الوصايا العشر وإلى آخره، ويتبعها فيها كان يعني أنا حضرت صلاة يهودية في إنجلترا ليست هي الصلاة اليهودية التي كانت مثلا في القديم. تطور يعني عندهم المفروض
يعني كل فترة الصلاة بتاخد هيئات معينة.
يا أستاذ أحمد دخل في صلوات اليهود في أوروبا الموسيقى بتأثير نصراني من الكنيسة الغربية في أوروبا، مش في الكنائس. حتى عندنا هنا التراتيل الترانيم التي تقال تصحبها موسيقى. طب ده مش في اليهودية في الأصل، دخل فيها. فالصلاة عندهم تختلف حسب المكان اللي هم موجودين فيه، حسب الطائفة التي ينتمون إليها. الصيام يعني ليس صياما، ما في صيام طويل يعني شهر كامل، لكن في المشهور صوم يوم كيبور يوم الغفران، ده يوم كامل 24 ساعة
صيام عن الأكل وشرب،
صيام 24 ساعة. في أنواع كثيرة من الصيام لو أردنا أيضا نتحدث عليها إن شاء الله لا بأس. دي يعني صيام الحزن وصيام كذا وصيام كذا، صيام إستر الذي صامته حزنا على تدمير الملك وإلى آخره، أنواع كثيرة من الصيام. لكن ثق تماما أنه يختلف عن الصيام في الإسلام، والصلاة تختلف عن الصلاة في الإسلام.
يعني بإذن الله لو ربنا يسر نتكلم عن هذا أيضا بشيء من التوضيح في الحلقة القادمة بإذن الله
إن شاء الله.
مشاهد الكرام وقت الحلقة انتهى، لكن أسئلتنا الموجودة معنا لم تنتهي بعد. سؤالنا في الحلقة القادمة ويمكن ده أهم سؤال، هل بني المسجد الأقصى على أنقاض هيكل سليمان؟ والدكتور يمكن جاوب عن هذا السؤال في حلقتين ماضيتين قبل ذلك اللي هو قصة الهيكل، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة سنجيب عن هذا السؤال باختصار، ومعه بإذن الله تعالى أسئلة أخرى. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ دكتور محمد جلاء إدريس أستاذ الدراسات الإسرائيلية، شكرا الله لك.
شكرا.
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. تصبحوا على خير، السلام عليكم.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا.